بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريقهم من الأخيار. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنة منزلا. ثم أما بعد، فإن خير ما يتدارسه المرء بعد كتاب الله عز وجل وبعد سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم وخير امرئ في هذه الدنيا، صاحب الوسيلة وصاحب الشفاعة بأبي هو وأمي. ولذلك جاء العزم على أن تكون السلسلة الجديدة في مثل هذا الموعد حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعنوان العبر من سيرة خير البشر. المتأمل إخواني الأفاضل اليوم مواقف الناس تجاه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجدهم أصناف كثيرة. من الناس من جعل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة قصصية روائية، وكأنه يتسلى بها ويجريها مجرى القصص المعتادة. وهناك أيضا من أهمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كليا، وهذا من الجفاء تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما لا يعرف أبجديات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم أبناءه وأهله هذه السيرة العطرة. وهناك، وهم أحظى الناس بالسعادة، من درس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ملتمسا منها الفوائد والعبر والدروس. ولذلك أحببنا أن نعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفق الأحداث التاريخية، مع استلهام العبر التي نحتاجها في حياتنا. وهذا اللقاء الأول أحببت أن يكون كمدخل أو مقدمة حول السيرة النبوية. كلمة السيرة إذا أطلقت يراد بها في لغة العرب الحال والهيئة، هذا أحد معانيها، سنعيدها سيرتها الأولى، أي حالتها الأولى. وأيضا تطلق السيرة ويراد بها الطريقة، وهذا الغالب عند العرب، يقال في الحاكم سار في رعيته سيرة حسنة، أي طريقة حسنة. ومعنى السيرة، السيرة النبوية، هي دراسة حالة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل من ولادته إلى وفاته. وهذا لا شك يشمل أبواب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم والخصائص، ويشمل الآيات التي تسمى المعجزات، ويشمل المغازي، مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، كلها داخلة في هذه السيرة. والسيرة يطلق عليها السيرة النبوية، ويطلق عليها السير، ويطلق عليها المغازي. ولو تأملنا إخواني الأفاضل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أنها تنقسم إلى ثلاثة حقب. الحقبة الأولى هي ما قبل الوحي، من ولادة النبي صلى الله عليه وسلم إلى نزول الوحي، وهذا يمثل 40 سنة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من نزول الوحي إلى الهجرة، هذه الحقبة الثانية التي تمثل 13 سنة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من الهجرة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه 10 سنوات، هذه هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالتقسيم التاريخي المجمل. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أين نأخذها ومن أين نستقي أحداثها؟ كتاب الله عز وجل مرجع من المراجع في ذكر بعض أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الأحاديث في بيان هذه السيرة، ثم أيضا من المراجع آثار السلف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كتب التاريخ المعتمدة. وينبغي على الإنسان حينما يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والكتب كثيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والمقالات عديدة، وهناك يعني كثير مما ينشر ويقال حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي على الإنسان أن لا يأخذ إلا من المصادر الموثوقة. فكم من أحداث أدخلت في خضم السيرة وهي بعيدة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هناك من يتقصد من أهل الاستشراق تشويه صورة النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك الدخيل المكذوب في هذه السيرة. ولذلك الدارس في السيرة ينبغي أن يتحرى الصحيح الثابت في هذه السيرة، وينبغي عليه أيضا أن يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بقصد التأسي والعمل. وهذا يقودنا إلى أمر مهم جدا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو ثمرات دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بيت القصيد من اللقاء الأول: في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الإلمام بحقبة تاريخية مهمة جدا. تاريخ الإسلام تاريخ واسع، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم جزء مهم من هذا التاريخ. معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الإنسان القاعدة الصحيحة لرد كثير من الشبهات حول النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم هناك قنوات، مقالات، شخصيات تتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتثير بعض الشبه، فالدارس لهذه السيرة من مصادرها الأصلية يستطيع الرد على هذه الشبه الكثيرة المتنوعة في واقعنا. ثم أيضا من ثمرات دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالمتأمل لهذه السيرة ولدقائق السيرة يستطيع أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في سائر شؤون حياته، في تعاملاته المختلفة، في تعاملاته مع أهله، في تعاملاته مع عامة الناس، في تعاملاته مع المخالفين. بل أقول كم اليوم من الانحراف في باب التعامل مع فئات المجتمع المختلفة لم تنتج إلا بسبب البعد عن هذه السيرة العطيرة والبعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل. ولذلك وهي أيضا من الثمرات أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي الميزان. ولذلك جاء عن سفيان ابن عيينة أحد علماء الحديث قال: النبي صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، تعرض عليه الأعمال على سيرته وخلقه وهديه. ميزان ينظر الإنسان هل يوافق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أم يخالف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من ثمرات دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم محبة النبي صلى الله عليه وسلم. كلما ازداد الإنسان معرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم ازداد حبا في النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح قصة ثمامة بن أثال لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كنت أبغض الناس إلي، فلما رأيتك أصبحت أحب الناس إلي. رأى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثب ربط في سارية المسجد، رأى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، رأى تعاملات النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يتأمل الإنسان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يزداد حبا في النبي صلى الله عليه وسلم. كم ضحى النبي صلى الله عليه وسلم، وكم قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكم أوذي في رفعة هذا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بلال: أخفت وما يخاف في الله أحد، أوذيت وما يؤذى في الله أحد. تضحية عظيمة لأجل هذا الدين. ثم من الثمرات أيضا زيادة الإيمان. يتأصل عند الإنسان الجانب الثاني من الشهادة، شهادة أن محمد رسول الله، وهذا من أصول الإيمان، أن يزداد الإنسان في هذا الباب بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره واتباعه والبعد عن الابتداع في دين الله عز وجل. وأيضا من الثمرات في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم معرفة مقام الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كم قدموا وكم ضحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مواقف عظيمة سوف تمر علينا حتى وصل إلينا هذا الدين. هم النور الذي وصل من خلالهم هذا الدين إلينا، وهذا يورث الإنسان تعظيم مكانة الصحابة وتبجيل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة قدرهم. وأيضا من الثمرات في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اليقين والثبات، ومعرفة أن الخاتمة لهذا الدين، وأن الرفعة لأهل التقوى. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي. النصرة والمستقبل لهذا الدين إذا عمل بهذا الدين وطبق هذا الدين. انظروا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، كيف خرج من مكة وكيف دخلها النبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم غريبا طريدا يلاحقه كفار قريش، ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا معه عدد عظيم من الصحابة. فالتأمل في هذه السيرة يورث الإنسان الثبات. اليوم الفتن والأحداث المحدقة بالإسلام قد ينقدح في نفوس كثير من الناس نوع من الضعف، نوع من اليأس من تسلط الكفار ومن الحال الذي آل إليه أهل الإسلام، لكن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بلسم في هذا الباب. وأيضا من الثمرات العظيمة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في باب الدعوة. كيف أثر النبي صلى الله عليه وسلم على الناس؟ كيف كانوا يدخلون في دين الله أفواجا؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بالصفح، بالعفو، بالتسامح؟ مواقف كثيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أثرت على المخالفين، وصاروا من أكثر الناس محبة لهذا الدين ودفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منهج حياة كما قال العلماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاش في كل الأحوال، عاش فقيرا، عاش النبي صلى الله عليه وسلم مريضا، سحر النبي صلى الله عليه وسلم، جاع النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه المواقف، كل هذه الحالات التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل فيها حكمة عظيمة أن الناس يمرون بها في حياتهم، ولذلك يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الثمرات، وأختم بهذه الثمرة، ما ذكره ابن القيم في زاد المعاد، أن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تورث الإنسان السعادة، تورث الإنسان السعادة. قال: فإن الفلاح في معرفة سير المرسلين. ومعرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تورث الإنسان السكينة والطمأنينة والسعادة. فحريب الإنسان أن ينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك كتب كثيرة ألفت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما المصادر الأصلية كسيرة ابن إسحاق ومغازي الواقدي، ثم ما اختصره ابن هشام في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما كتبه ابن سيد الناس، ثم ما كتبه الصالحي، ثم ما كتبه ابن كثير في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أمهات الكتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وسوف نعيش إن شاء الله في الحلقات القادمة هذه الأحداث وفق النصوص والآثار مع أخذ العبر منها. أسأل الله عز وجل أن يحشرنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.